السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال شهود عيان أن عددا من قذائف المورتر سقط على المنطقة الخضراء وسط بغداد وأن سحب الدخان تصاعدت من المكان. وقال شهود أن 7 قذائف سقطت عصر اليوم باتجاه مقر السفارة الأمريكية، وأشاروا إلى أن دوي سقوطها وانفجارها سمع بشكل واضح وقوي من أماكن عديدة قريبة من المنطقة التي حلقت في سمائها طائرات الهليكوبتر الأمريكية بعد قليل من سقوط القذائف. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي مقتل 5 من جنوده وأصاب 7 آخرين بجروح في هجوم بقنبلة على دوريتهم أمس جنوب بغداد. الجيش الأمريكي قال في بيان إن الهجوم كان كمينا منسقا، مشيرا إلى أنه شمل أيضا هجمات بنيران الأسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية. كما أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 مسلحين واعتقال 26 آخرين خلال عمليات دهم استهدفت تنظيم القاعدة في بغداد والفلوجة والموصل. دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى التحلي بالصبر على استراتيجيته الخاصة بالعراق. بوش الذي كان يتحدث بكلية الحرب البحرية في نيوبورت بولاية راد آيلاند قال إن عملية زيادة عدد القوات وصلت لتويها لذروتها، وأكد أن القوات الأمريكية والعراقية تحقق تقدما في مواجهة القاعدة في بغداد وما حولها، وأشار إلى أن الهجمات تراجعت بشدة في محافظة الأنبار عما كانت عليه قبل عام، لكنه اعترف بأن القوات الأمريكية قد تمنى بمزيد من الانتكاسات. واستشهد بوش بإسرائيل كنموذج يمكن أن يصبح العراق على شاكلته، وقال أن تعريف النجاح الذي تحققه القوات الأمريكية في العراق يجب أن لا يقترن بنهاية كاملة للهجمات، ولكن من خلال إقامة ديمقراطية فعالة رغم استمرار العنف. قال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع العراقية أن العراق سيتسلم 120 دبابة طراز T-72 من حلف شمال الأطلسي الناتو قريبا كهدية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المسؤول قوله إن هذا الاتفاق تم خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم إلى العاصمة الإيطالية روما وإلى قيادة حلف الناتو. وقال المسؤول إن تزويد الجيش العراقي بهذه المعدات يهدف إلى رفع قدرته وكفاءته، لكنه لم يذكر التاريخ المحدد الذي ستتسلم فيه وزارة الدفاع العراقية الدبابات. قال وزير الخارجية التركي عبد الله جل إن تركيا عدت خططا مفصلة لعملية عبر الحدود داخل العراق ضد المتمردين الأكراد. صحيفة راديكال نقلت عن جل قوله في مقابلة إن الحكومة التركية توافق على خطط الجيش التي أعدت مع أدق التفصيلات، نافيا وجود أي خلاف في الرأي بين الحكومة التركية وقواتها المسلحة بشأن شمال العراق. الصحيفة قالت إن جل أكد إن حكومته ستتخذ القرار الخاص بها إذا لم تستطع الحكومة العراقية أو القوات الأمريكية أن تسحق حزب العمال الكردستاني، وسيتعين على البرلمان التركي أن يعطي إذنا للقيام بأي توغل كبير عبر الحدود قبل الانتخابات التي تجري في 22 من تموز، في وقت حذر العراق تركيا من القيام بأي توغل داخل أراضيه. قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن حالة التأهب الأمني التي أعلنت وسط لندن عقب العثور على عبوة ناسفة تظهر أن بريطانيا لا تزال تواجه تهديدا خطيرا ومستمرا، وأن على الشعب أن يبقى حذرا على الدوام. براون قال للصحفيين أن أولى المهام لدى أي حكومة تتمثل في أمن الشعب، وأكد على ضرورة التحلي باليقظة والحذر.
هذا الحادث يستدعي منا الحاجة لنكون يقظين في جميع الأوقات، وعلى الناس أن يتوخوا الحذر بخصوص أي حوادث محتملة. سأؤكد للحكومة على ضرورة مواصلة اليقظة والحذر على مدى الأيام القليلة المقبلة.
And I will stress to the cabinet that the vigilance must be maintained over these next few days.
وأشار الرئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزيرة الداخلية الجديدة جاك سميث سترأس اجتماعات للجنة الطوارئ المعروفة باسم كوبرا قبل أن تتحدث إلى الحكومة. قالت الشرطة البريطانية أنها أبطلت مفعول قنبلة تم اكتشافها في سيارة متوقفة في شارع هاي ماركت المزدحم وسط لندن. شرطة لندن أكدت في بيان أن خبراء المتفرقعات تمكنوا من تأمين شحنة ناسفة كانت بداخل السيارة، وأكدت أن القنبلة كان من المحتمل أن تحدث دمارا هائلا في حال انفجارها، مشيرة إلى أن السيارة كانت تحتوي على اسطوانات غاز. ضابط شرطة في مكان الحادث قال أن شهودا رأوا السيارة تتحرك بطريقة مريبة قبل أن تصطدم ببعض صفائح القمامة خارج حانة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالوا أن السائق خرج من السيارة وركض بعيدا. قدم الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف استقالته بعد يوم واحد من اعترافه بارتكاب جرائم جنسية ضد موظفات. ساريان استقالة كاتساف من منصبه الشرفي سيبدأ يوم الأحد، حيث ستصبح رئيسة الكنيسة داليا إتسك رئيسا للبلاد لمدة أسبوعين، بينما يتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شيمون بيريز الذي انتخب في وقت سابق من الشهر الجاري كي يحل محل كاتساف هذا المنصب في 15 من تموز. المتحدث حدث باسم البرلمان الإسرائيلي جيورا بوردس قالت أن كاتساف كتب إلى أعضاء الكنيسة طالبا منهم إنهاء شغله للمنصب قبل أسبوعين من الموعد معلنا استقالته. قال رئيس وزراء بولندا يورساف كاشينسكي إن بلاده تعتزم إعادة فتح النقاش حول الاتفاق الخاص بمعاهدة الاتحاد الأوروبي لضمان حصولها على امتيازات ترغب فيها. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية أنه لا ينبغي إعادة فتح المحادثات بشأن حقوق التصويت في المعاهدة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، والتي سنستهلها بمقابلة خاصة مع جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا. كما سنطلع على نتائج استطلاع أجري في عدد من الدول حول نظرة المشمولين بالاستطلاع إلى الولايات المتحدة. وضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة نطالع أبرز عناوين الصحف الكردية، ثم نتابع أمس أقامتها الجمعية العراقية لدعم الثقافة لمجموعة من المبدعين العراقيين. كما سنزور المعرض الدولي للأجهزة المختبرية الذي أقيم في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعيدين يستضيف فيها الفنان باسل عزيز. سيدتي وسادتي، في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر أعلن جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا أن هيئة الادعاء قامت بإحالة كافة الملفات الخاصة بقضية انتفاضة الجنوب وأحداث عام 1991 إلى الهيئة الجنائية الأولى التي كانت قد نظرت في قضية الدجيل. الموسوي أكد أنه في هذه القضية سيجري محاكمة 15 متهما من المسؤولين في النظام السابق. المزيد من التفاصيل مع ليث أحمد.
أوضح رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي جعفر الموسوي أن هيئة الادعاء العام استكملت إجراءاتها المتعلقة بقضية انتفاضة الجنوب في محافظتي البصرة والعمارة في عام 91، وإنها أحالت جميع أوراق هذه القضية إلى الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية. وأشار الموسوي خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إلى احتمالية أن يرأس القاضي رؤوف عبد الرحمن هذه الهيئة.
الانتفاضة الشعبانية لمحافظتي البصرة والعمارة، قد قامت هيئة الادعاء العام بتبليغ كافة محامي المتهمين بكافة المستندات والوثائق التي لديها في هذه القضية يوم 11/6، وقطعت المدة القانونية البالغة 45 يوما من بدء أول جلسة، أي بمعنى لا يمكن بدء الجلسة إلا بعد مرور 45 يوما من تاريخ تبليغ المحامي محامي الدفاع بكافة الوثائق والمستندات في هذه القضية. إضافة إلى هيئة الادعاء العام قامت بالخطوة الأخيرة وهي بإحالة ملفات هذه القضية إلى الهيئة الجنائية الأولى التي كانت تنظر قضية الديجيل، والآن الملفات لدى الهيئة الجنائية الأولى لغرض تحديد موعد للجلسة الأولى، أي موعدا للمحاكمة وتبديق كافة أطراف القضية للحضور في الموعد المحدد.
نتوقع أن السيد القاضي رؤوف عبد الرحمن سيترأس هذه الهيئة.
ممكن أن يكون القاضي رؤوف عبد الرحمن يترأس هذه الهيئة، أو ممكن أن يكون غير القاضي رؤوف عبد الرحمن، علما هناك تشكيلات من القضاة كثيرين في المحكمة، ولا يمنع من كون السيد رؤوف ينظر هذه القضية باعتباره رئيس الهيئة الجنائية الأولى، وممكن أن يكون قاضي آخر.
وأكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا أن عدد المتهمين في هذه القضية هم 15 متهما، أبرزهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد صابر الذين حكم عليهم بالإعدام في قضية الأنفال، وكذلك صابر عبد العزيز الدوري وسبعاوي إبراهيم الحسن، إضافة إلى عبد حمود المرافق الأقدم لصدام حسين.
الأسماء هم 15 متهما سوف يحضرون في قفص الاتهام، أبرزهم أيضا علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين الجبوري، وكذلك سبعة إبراهيم الحسن، عبد حمود وآخرين من الضباط اللي كانوا في النظام السابق.
ويذكر أن الانتفاضة الشعبانية كانت قد انطلقت بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في آذار من عام 1990 في 14 محافظة عراقية ضد النظام السابق، إلا أن نظام صدام حسين تمكن من إخماد الانتفاضة في منتصف نيسان من العام نفسه باستخدام أسلحة ومعدات ثقيلة علاوة على المروحيات. تؤكد مصادر أنها أودت بحياة الآلاف من العراقيين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، استطلاعات الرأي تعتبر مؤشرا هاما للتعرف على نبض الشارع، ويفترض بالحكومات أن تأخذ بنتائج هذه الاستطلاعات في الاعتبار لدى رسم سياساتها. وقد أظهر استطلاع جديد أجري في 47 بلدا أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع ينظرون نظرة سلبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حول هذا الموضوع أعد الزميل فارس عمر التقرير التالي.
أظهر الاستطلاع الجديد أن هناك مشاعر سلبية متنامية تجاه الولايات المتحدة في أنحاء العالم، ومن نتائج الاستطلاع التي نشرت في 27 من حزيران أن غالبية المشمولين به في 41 من أصل 47 بلدا يتخذون موقفا سلبيا من أمريكا. المشكلة ليست طريقة الأمريكيين في ممارسة الديمقراطية في بلدهم، وإنما كيف ينظر إلى الأمريكيين على أنهم يحاولون تصدير ديمقراطيتهم إلى العالم. هذا ما يذهب إليه كارول دوهرتي، مدير مركز بيو للأبحاث في واشنطن الذي أجرى الاستطلاع، وهو يقول إن الذين جرى استبيان آرائهم لا يثقون بدوافع الولايات المتحدة حين يتحدث الرئيس جورج بوش عن نشر الديمقراطية.
التصور الغالب أن الولايات المتحدة تأخذ مهمة نشر الديمقراطية على عاتقها بطريقة أحادية دون ما اعتبار لمصالح البلدان ذات العلاقة وحاجاتها، ولكن جانبا كبيرا من ذلك هو نوع من الارتياب بالدوافع التي تقف وراء حملة الولايات المتحدة من أجل الديمقراطية، فإن نسبا مئوية كبيرة على نحو استثنائي من المواطنين في غالبية البلدان يقولون إن الولايات المتحدة لا تعمل على إشاعة الديمقراطية إلا حيث يتناسب ذلك مع حاجاتها، بدلا من ترويج الديمقراطية من أجل الديمقراطية نفسها.
ويلاحظ دوهرتي أن المشمولين باستطلاعات سابقة أجراها مركزه في بلدان العالم أعربوا عن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لا تريد تحقيق الديمقراطية إلا في البلدان التي لديها موارد مطلوبة، وأشار مدير مركز الأبحاث إلى أن كثيرين من الذين جرى استطلاع آرائهم في السنوات الأخيرة قالوا أن الولايات المتحدة قادت غزو العراق لا لتحرير شعبه من دكتاتور غاشم ولا لحماية الولايات المتحدة من تنظيم القاعدة، وإنما لضمان تدفق النفط إلى الغرب. وهو يلفت إلى أن هذا السؤال لم يدرج في الاستطلاع الجديد، ولكنه يفترض أن كثيرين في بلدان العالم ما زالوا يعتقدون بأن هذا هو الدافع. ما هو مصدر هذا الشك في دوافع أمريكا؟ يقول مدير مركز بيو للأبحاث أن من أسباب النظرة السلبية إلى الولايات المتحدة ما يتعلق بسياساتها الخارجية الفعلية، ومنها ما يستند إلى مجرد تصورات عن هذه السياسات. ولكن الصورة الحقيقية لن تتضح إلا بعد انتهاء ولاية بوش في عام 2008 بحسب الخبير الأمريكي دوهرتي.
هل يرتبط الكثير من هذا بالرئيس بوش؟ الأرجح أن شيئا من ذلك يرتبط به، ولكن الواقع أن السياسات المعتمدة الآن من المرجح أن تكون هي السياسات المعتمدة عموما في العام المقبل. إحدى القضايا الرئيسية هي الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تغالي في دعمها لإسرائيل، ومن المستبعد أن تتغير هذه السياسة حتى مع تبدل الإدارة. لذا من المرجح أن تستمر في بعض الحالات على الأقل السياسات المطبقة الآن لفترة طويلة قادمة، وهي السياسات التي تستثير بالفعل الكثير من السلبية إزاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم.
And the policies do drive a lot of the negativity about the United States around the world.
رغم الصورة القاتمة التي طلع بها استطلاع الرأي عن الولايات المتحدة، فإن نتائجه تنال قبول مكتب وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية الشعبية والشؤون العامة كارين هيوز. وفي هذا السياق تقول مساعدتها رينا بيترسون أن مكتب هيوز يعتبر أن العداء للولايات المتحدة تحد طويل الأمد ومعقد يحتاج التغلب عليه إلى وقت وإلى كثير من الصبر.
البعض قد لا يتفق مع سياساتنا، بل أن كثيرين يختلفون معها، والكثير من ذلك يرتبط بالعراق. البعض لا يحبذ ثقافتنا، البعض قد يكون مر بتجربة سيئة مع شركة طيران أمريكية. إنها مشكلة بالغة التعقيد، تعني أنه ليس هناك حل سريع أو حل بسيط لها. وأعتقد لهذا السبب أن علينا أن نعمل بجد أكبر لإجراء حوار متبادل من الاستماع والتعلم على الجانبين معا.
To have a mutual dialogue of listening and learning on both sides.
مكتب وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية الشعبية يوظف موارد كبيرة في توسيع ما تسميه بيترسون برامج تبادل من شعب إلى شعب، هدفها أن يتكون لدى غير الأمريكيين فهم أشمل للولايات المتحدة وسياساتها وشعبها من مجرد مشاهدة برامج أمريكية قديمة مثلا على شاشة التلفزيون. وتقول بيترسون أن برامج الدبلوماسية الشعبية هذه أظهرت أن 87% من المشاركين فيها يقولون أنها أعطتهم فهما أفضل للولايات المتحدة، وأن لدى 73% منهم موقفا إيجابيا منها.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
Thank you. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في استعراض للصحف الصادرة في الإقليم نقرأ تصريح طالبان حول قيام إيران بتضييق الخناق على جماعات أنصار الإسلام وأنصار السنة. وفي صحيفة آوين المستقلة نقرأ أن رئيس الوزراء العراقي الدكتور نور المالكي لا مانع لديه من إعدام علي الكيماوي في حلبجة. وفي خبر للصحيفة نفسها أن هيئة النزاهة العراقية أغلقت الملف الخاص بالسيدة جوان معصوم وزيرة الاتصالات السابقة المتهمة بالفساد. وتبين أن الملف الذي سبب الاتهام لم ينفذ في عهدها. وصحيفة شاودير التي تصدرها المنظمات الديمقراطية تقول أن حكومة إقليم كردستان يواجهها عجز في الميزانية، وأنها الآن بصدد إصدار قرارات لمجابهة هذا العجز، منها تخفيض المخصصات وبعض الرواتب. ومن أخبارها الأخرى أن فاروق جميل وزير العدل في حكومة إقليم كردستان وجه مذكرة إلى لجنة مراجعة القوانين يؤكد فيها على وجوب بقاء حكم الإعدام. وصحيفة ميديا المستقلة التي تصدر في أربيل نشرت خبرا مفاده أن شبكة أخرى على غرار شبكة شيخزانة ألقي القبض عليها في أربيل، وكانت مؤلفة من 5 أشخاص، 2 منهما عرب والآخرون هم كرد. وقامت هذه الشبكة بحسب الصحيفة بالاختطاف والقتل، وأن مجلس وزراء الإقليم قدم مشروعا إلى البرلمان لإعادة النظر في أجور العقارات السكنية. أما صحيفة هاولات المستقلة فقد أبرزت في صفحتها الأولى خبر إدراج اسم وفيق السامرائي في قائمة المطلوبين للعدالة بتهمة مشاركتهم في جرائم الأنفال. وفي صدر صفحتها الأولى نشرت تصريحات لنتشيل فان بارزاني الذي أوضح فيها بأنه بمقتضى الاتفاق المبرم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ستعطى رئاسة الوزراء في الإقليم في مطلع السنة الجديدة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وقد تكهنت الصحيفة بأن هذا المنصب سيعطى للدكتور بلهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي الحالي ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. كما نشرت بأن عددا من مستشاري أفواج الدفاع الوطني هربوا إلى جهات غير معلومة بعد ورود أسمائهم في قوائم المتورطين بجرائم الأنفال. وصحيفة روجناما الجليلة التي تصدرها المؤسسة التي يرأسها نوشيروان مصطفى نشرت خبرا عن وجود كل من عزة الدوري ومحمد يونس الأحمد القياديين السابقين لحزب البعث المنحل والمطلوبين من قبل القضاء العراقي موجودون الآن في مصر، وأنهما بصدد إعادة تنظيمات حزب البعث المنحل. ونشرت صحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني إحصائية تبين أنه خلال سنوات 1990 إلى 2006 قتلت 12500 امرأة في كردستان بتهم الشرف وغسل العار والعلاقات العاطفية والتجسس. وهذه الإحصائية أعدتها الباحثة روناك فرج، فيما تقول الدكتورة جنان قاسم وزيرة شؤون المرأة في حكومة الإقليم أن هذا العدد مبالغ فيه وأن الإحصائية غير مضبوطة. وأشارت الصحيفة إلى أنه ضمن الإجراءات التي تتخذها حكومة إقليم كردستان لمواجهة العجز المالي قطع المنح الشهرية التي كانت تصرف للأدباء والفنانين. وأخيرا نقرأ في صحيفة خبات التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه بحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدبر أنه من المحتمل أن يؤجل تنفيذ المادة 140 إلى مدة محدودة لأن الظروف الأمنية بحسبه لا تساعد الآن على إجراء الإحصاء في حينه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.